أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 17 من مجالس الصفة المحلات كأنك تراه، ويومنا هو اليوم 8 أو 9 على خلاف من أيام شهر الله شهر شعبان 40 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس إن شاء الله تعالى هو المجلس الأخير من التدريبات أو التطبيقات للمحاور الأربعة التي درستموها على سورة الفاتحة، فهذا آخر الدروس. وسنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى بقراءة ما كان ينبغي إدراجه في حروف المعاني، في درس حروف المعاني من الحديث عن التعريفية، حرف التعريفية فتأتون به وسنقرأ إن شاء الله تعالى، ثم تلحقون هذه الورقات بموضعها هناك في ملزمة حروف المعاني، ثم نقرأ التعريفية التي جاءت في سورة الفاتحة. يعني نبدأ الأول بدراسة ال، لأن هذا سقط منا سهوا في دراستنا لحروف المعاني، فنستدركه إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. تفضل يا سيدي، توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وتسمى التعريف، وهي إحدى وسائل تعريف النكرة في اللغة العربية. حالتها ومعانيها: تأتي ال على حالين بارزتين، هما كونها أولا للتعريف، ثانيا زائدة. أولا التعريف، وتكون واحد جنسية، واثنين أو عهدية، ثلاثة أو موصولية، أربعة أو نائبة عن الضمير. القسم الأول هو الجنسية.
يبقى صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ال التي تعنينا، لا تلتفت إلى الزائدة، ال التي تعنينا الآن عشان التركيز هي التي تأتي للتعريف. فالتعريف معناها أن ثم نكرة تأتيها ال فتعرفها. يبقى إذن هذه الأقسام الأربعة ستحدثنا عن ال التي تعرف، والمعرف لا يعرف، إذا فهي تعرف غير المعرف. يبقى أنا لما هدرس ال هتصور أن ال في الأربعة أحوال الأربعة عندي تنقل لفظا من حيز النكارة إلى حيز المعرفة، تمام؟ وجدناها في اللسان العربي تدور على أربعة محاور. المحور الأول أن تكون جنسية، يعني تعرف جنسا، معناها كده تعرف جنسا. أو وجدناها عهدية، يعني في عهد مشترك بين المتكلم والمستمع، هناك عهد مشترك هنقول أقسامه بين المتكلم والمستمع سيعرف نكرة. ماشي شباب؟ تمام. يبقى هذا القسم الثالث الموصولية، يعني التي تعامل معاملة الأسماء الموصولة سواء بسواء، التي والذي واللذان واللتان وإلى آخره، فستدخل كاسم موصول. والاسم الموصول هو نوع من التعريف أو من المعارف، مش كده؟ مش الأسماء الموصولة المعارف؟ فستكون هي معرفة، هي ستكون بذاتها معرفة بكونها موصولة كالأسماء الموصولة. أعطني الكتاب الذي أعطيتكه بالأمس، صار الكتاب معرفا. أعطني كتابا أعطيتكه بالأمس، الذي أعطيتكه بالأمس، فالذي حول كتابا إلى معرفة، فمش هتخطئ، ستأتيني بالكتاب الذي أعطيتكه بالأمس. إيتني بكتاب أعطيتكه الذي أعطيتكه بالأمس. ممكن أشيل الذي أقول الكتاب، أعطني الكتاب الذي أعطيتكه بالأمس، مشبوط؟ يبقى إذن القسم الرابع أن تكون نائبة عن الضمير، وسنشرحها في موضعها. يبقى إذن هذه أربعة أحوال لأل التي تفيد التعريف، تعريف الإيه؟ الألفاظ من النكرات. تفضل.
القسم الأول وهو الجنسية، وتأتي ألف لاستغراق أفراد الجنس على الحقيقة، وعلامتها أن تصح كلمة كل محلها كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلق كل إنسان ضعيفا، وكقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر.
كذلك تقديرها يكون إن كل إنسان لفي خسر. طبعا هنا كل ده من ألفاظ العموم، ده هيجي بقى في المحاور في الاستقراء غير التام إن شاء الله في الدورة اللي جاية هندرس ألفاظ العموم لأنها مهمة جدا في القرآن الكريم. لكن كل من ألفاظ العموم، فلما أقول كل إنسان في خسر، كل إنسان كذا، هذا عام ولكنه مخصوص، يعني مش كل إنسان حيصيب الخسران، يعني في من سينجيه الله عز وجل من الخسران، لكن هذا العام لإيقاظ الغافلين إلى آخره، لكن هي تفيد العموم، لكن العام يقبل التخصيص، وقد يكون عاما يراد به الخصوص، ممكن ستأتي في محلها، لكن أنا مش عايزك بس عشان ما تقوليش إيه وخلق الإنسان ضعيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير يبقى في قوي، مظبوط؟ يبقى إزاي خلق ضعيفا جبل ضعيفا، أي للكل، الكل هنا بمعنى الأغلب الكثير إلى آخر، لكن سيستثني الله عز وجل من هذا الكل بعضهم ليكونوا أقوياء، وكذلك الخسران وكذلك كل تلك الأفضل. لكن مهم علامتها آياتها، أن إذا أبدلتها بكلمة كل صح الكلام، واضح الكلام؟ خلي بالك عشان الحاجات دي هي اللي هتنفعنا بقى في الإيه في التطبيق، احنا دلوقتي بندرس الآل عشان نشوف إيه اللي هينفع في الفاتحة تشيله وتحط كل، ينفع ولا ما ينفعش، مظبوط؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيف.
باء لاستغراق خصائص أفراد الجنس كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولا تخلفها حينئذ كل، فقد دلت أل في الكتاب على كمال هذا الكتاب باستغراقه أفضل خصائص الكتب جميعا، فهو الكتاب من دون الكتب.
ماشي، لاستغراق خصائص أفراد الجنس كما هو مكتوب، يعني الكتاب الذي يجمع كمالات كل كتاب، فهو الكتاب الكامل. يبقى لما أنت تريد أن تدخل أل على شيء لإفادة معنى استغراق خصائص الجنس، يبقى معنى عايز تقول بلغ الكمال في هذا الوصف، يعني نقول مثلا الباشمهندس هو الرجل، أنت كده فاهم تمام؟ الرجل هنا معناها إيه؟ تبقى عارفين ها؟ أو تقول هذا الرجل هو الرجل، يعني هو الرجل، يعني هو الذي استكمل صفات الرجولة في 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 شخصه، فبقى ال هنا صارت علامة وآية على استيفاء على استيفاء الخصائص لهذا الموصوف، والعكس برضو تلاقيه، هو ده العيل الذي يعال يعني ما يسترجل أبدا، يبقى لما دخلت عليه قال أردت ماذا استيفاء تلك الخصائص أنه يستغفر، فذلك الكتاب هي أصلها كانت إيه؟ ذلك كتاب أو ذلك كتابي أو ذلك كتابكم أو كتاب تلك الأمة، مش كده ولا إيه؟ لكن قال اللي دخلت عليه هنا تفيد أن هذا الموصوف أو هذا المشار إليه، هذا اسم إشارة أنه المستوفي لخصائص الإيه؟ جنس المذكور، هكذا يكون الكتاب، إنه قد استوفى كل خصائص الكتاب المنزل، طبعا مظبوط. هي جاية بعد اسم إشارة، اللي بيجي بعد اسم إشارة هناخده بعد كده إن شاء الله كمان كده سطر كده، بيكون للعهد الحضوري، فهنا هي مترددة من حاجتين هنشرح، ما تستعجلوش إن شاء الله عشان ما تخطوش، لكن هو هيتردد بين استغراق خصائص الجنس إن هي جنسية، جنسية لاستغراق خصائص الجنس مش استغراق أفراد. لو استغراق أفراد الجنس يبقى إيه؟ قلنا إيه؟ كل دققوا بقى عشان إيه حتى اتفقت معاكم إن عايزة تركيز وابتدينا بيه عشان كده. استغراق الأفراد يبقى كل، ليه؟ لأن ده لفظ عموم، ولفظ العموم معناه إيه؟ لفظ تحته أفراد كتير مشتركة في هذا المعنى. المصريون لفظ عموم ليه؟ لأن تحته أفراد كتير يشتركون في هذا. المسلمون خلاص، المجاهدون الصابئ إلى آخر. يبقى إذن أفراد الجنس غير خصائص الجنس. فأفراد الجنس يعني تحته أفراد كتير زي الإنسان، ها؟ لكن خصائص الجنس يعني الخصائص التي تميز هذا الجنس من الحسن أو غيره. لكن قلنا هنيجي نقول بعد كده من شوية إن في العهدية من العهد الحضوري أن تأتي بعد اسم الإشارة، فأنا أعمل كده هو قلت لك أعطني هذا الكتاب، أنا ما شاورتش، لأنه احنا قلنا أن اسم الإشارة بياخد معرفيته منين؟ ها؟ من الإشارة. في كذا كتاب اهو، انت عايز انه كتاب اروح اصبعي كده بالاشاره الحسيه او بالاشاره المعنويه اللي هي بتفهم. بنتكلم احنا مثلا في كتاب زي مثلا الدر الثمين مثلا، او كتاب زي ما تحليل التنوير، ها؟ فقلت لك اعطني هذا الكتاب، ناولني هذا الكتاب، خلاص هذا بقى العهد اللي بينك وبينك في الكلام، ها؟ حدد المراد بالكتاب، واحنا قاعدين في غرفه فيها مئات الكتب، ايه اللي عين كتاب من مئات الكتب؟ ها؟ العهد الذي بيني وبينك في الكلام، من غير ما استخدمتش بقى اشاره حسيه، ما شوتش بصباعي. فهذا هنا افهمتك المراد المعهود بيني وبينك في الكلام. فيمكن ان تكون في قوله تعالى ذلك الكتاب ان تكون للعهد الحضور، يعني هذا الكتاب المتلو عليكم انه حاضر، لان كلمه ذلك الكتاب هي جزء من الكتاب. فذلك الكتاب الذي تسمعون، ذلك الكتاب الذي ينزل عليكم الان، حضوري، عهد حضوري. يبقى انا عندي في ذلك الكتاب لو انت بتجاوب السؤال لا احتمالات، اما ان تكون لاستغراق خصائص افراد الجنس اللي هو الكتاب على الحقيقه، الكمال في الكتاب، كذلك تكون الكتب. ويمكن أن تكون للعهد الحضوري بعد اسم الإشارة، يعني مسامحني ولا الدنيا ماشية ولا إيه؟ ها؟ لو في أي صعوبة أنا مسعد عيد
والله
أي نعم، بل بالعكس الاثنين مطلوبين، يعني أنا ممكن أتجرأ وأقول يراد بها الاثنان، هو الكتاب على الحقيقة وهو الكتاب الذي يقرأ الآن، إيه المانع؟ مفيش إشكال معنا، لم تفهمت؟ هيبقى عندك إيه شجاعة أنك أنت تجتهد وتقول رأيك، طالما إحنا في مقام التعليم بنسمح بالإيه بالاجتهادات اللي هي تحت السيطرة، يعني لما مش هتستاب تروح تطلع تخطب في الناس وتقول لا إحنا بنتعلم، فلو أنت تتعلم وتقول الله هي ماشية كده وماشية كده مفيش مانع، انت فاهمها كده بمعنى الكتاب المستوفر الشرط، وبمعنى شرط افراد الجنس، وبمعنى هذا الكتاب الذي يتلى الان، ها؟ هو الكتاب، الكتاب المعهود. بس الاولى افخم شوي، صح؟
اللي يوضح الموضوع
أفخم. الاولى افخم شوي، مظبوط؟
اتفضل. ان ذلك الكتاب لو هي ذلك الكتاب على اللي يستغرق خصائص افراد الجنس هتبقى جمله تامه يصح الوقوف عليه،
نعم.
ذلك الكتاب، وتبدأ بقى لا ريب فيه دي جملة تانية، لكن على المعنى الثاني ان هي للعهد ذلك الكتاب لسه لم تتم الجملة، لا ريب فيه الخبر،
تمام
تمام.
وكل ذلك موجود في القراءة في الوقف والابتداء في القراءات، وهو صحيح، وممكن تقرأ الآية دي مرتين أو ثلاثة كل مرة بوقف وابتداء مختلف وتثري المعنى. ما ده اللي بقول لك، ايه المنع انك تريد ذلك كله؟ مره تقول لي ذلك الكتاب وتقف وكده جمله تامه، مبتدا وخبر، يعني هو ده الكتاب، يبقى قال هنا بقى ايه لاستغراق خصائص الجنس. فهمتها؟ وبعدين تقول او تقول لي ذلك الكتاب لسه انا مستني الخبر. هذا الكتاب المعهود المنزل والمتلى عليك ها لا ريب فيه خلاص. وطبعا في وقت ثاني ذلك الكتاب لا ريب وتقف وقفه ثانيه قصه ثانيه بقى. يعني هو الكتاب ولا ريب. وهنا يبقى ذلك الكتاب يعني هذا هو الكتاب على الحقيقه المشتمل على خصائص الكتاب لا ريب. لا ريب هو الكتاب. وتقول فيه هدى للمتقين جملة جديدة. كل ذلك ينبني فرق كبير أن, 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 أن تقرأ هكذا وأنت تدرك هذه التأويلات وهذه المعانى أو يعني ها العلم نور صح. يلا صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
مثلا حضرتك كنت تقول لنا عليك بتاع القصر محمد الناجح.
نعم
قال دي هي دي نفس قال دي
ايوه المستوفي
كل
نعم. يلا سي
القسم الثالث رقم جيم لتعريف الجنسية لتعريف حقيقة الشيء كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من حقيقة الماء وعنصره ولا تخلفها حينئذ
تخلفها.
ولا تخلفها حينئذ كل
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. انت هو احنا جايبين دي عشان تقارنها بألف ألف قصاد جيم. سيبك من اللي في النص النص دي احنا ايه قلنا فيها اللي نقدر عليه. لكن هي ألف مع جيم هي دي اللي بتحتاج تدقيق شوية. جيم لازم تخش على حاجة زي عناصر أو جواهر الأشياء زي الماء كده. ما ينفعش تكون حاجة لها أفراد. ما هو قلنا لفظ العموم اللي هو معناه كل ما كل معناه عموم يبقى تحته أفراد. الماء ما فيش تحته أفراد. الماء ما لوش تحته أفراد. لكن الإنسان تحته أفراد كتير جدا ما لا يحصل. فإذا كان تحته أفراد يبقى ينفع تبدله بكلمة كل يبقى الأولانية. إذا ما كانش تحته أفراد يبقى ما تنفعش تبدله بكل يبقى إيه عنصرية جوهرية. اتفهمت؟ قريبة تعرفها زي بس في النص دي متلخبطكش. النص دي احنا ايه شلناها كده لوحدها كريمة دي الحكاية لطيفة كده. لكن اللي هو المعقود هنا عشان تنظر بين الاولى والثالثة دي ينفع تشيل كل ينفع. ليه ينفع كل؟ ان انا هدرس ان شاء الله ان كل دي من الفاظ العموم. معنى العموم معناه ايه؟ معناه اللفظ تحته افراد يشتركون في الايه ها في اللفظ ده. ما المصريون مثلا فيهم رجال ونساء لكن يشتركون جميعا في ايه في كونهم مصريين. يبقى نقول مصريون ليه لفظ من الفاظ العموم؟ ليه قلبي تبقى جنسيه؟ عشان ايه؟ عشان تحتها افراد يشتركون في ذلك الوصف وان اختلفوا اوصاف تانية لكن يشتركون في الوصف المذكور اللي دخلت عليه قلب فصارت جنسيه بهذا الوصف. اظن كده تمام ها. يبقى ما تتلخبطش بين الاولى والثانيه. صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي
القسم الثاني هو العهدية وسميت عهدية لأن مصحوبها معهود للمتكلم والسامع ولها ثلاثة أنواع. ألف العهد الذهني وهي أكثر حالاتها ورودا كقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكقوله تعالى إذ هما في الغار. فالآية الكريمة تشير إلى شجرة معينة معهودة للسامع في ذهنه وكذلك إلى غار معهود للسامع في ذهنه.
صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت ما انتش عارف قصة الهجرة ولا عارف قصة بيعة العقبة مش هتفهم صح؟ لو أنت مسلم جديد ولا سمعت قصة الهجرة والغار والبتاع وكلام من ده وما تعرفش حكاية بيعة العقبة ولا الكلام ده خالص ولا الشجرة وعين تقرا الآية دي مش هتفهم. إذ هما في الغار. لو في غار ماشي هتقبلها. إذ هما في غار أخذ بالك. لكن لما أقول إذ هما في الغار فاللفظ ده معتمد على المعهود بين المتكلم والمستمع في غار معين في مكان معين وصفة معينة. فلو أنت فقد لذلك لا تكون عندك عهدية. إنما صارت عهدية ليه؟ لأنها الغار ده معهود بين المتكلم والسامع إذ يبايعونك تحت الشجرة، مش تحت شجرة، الشجر كتير، لا الشجرة التي أزالها عمر رضي الله عنه خوفا من أن تصير مش عارف إيه. الفكرة إيه؟ إن الشجرة قال الداخلة دي عليها دي قال عهدية، عهد مفهوم أنت يعني استصحبته من ثقافتك، من كلامك في من في السيرة المشرفة إلى آخره، فعرفت إن في شجرة وإن في غار، فلما يجي يتقال شجرة أو غار أنت خلاص قبل الموضوع، وصار هو الغار المعهود في ذهنك بعهد إيه. لكن لو قبلها اتقالت قبلها في غار حراء أو في غار ثور أو مش عارف إيه ثم هو الغار، لا ما يبقاش ذهن بذكر كان لسه متقال، لكن هنا ما كانش فيه سبق ذكر للغار في الآيات اللي قبليها ولا في الصورة كلها ولا في القرآن كله. لا يبقى الحكاية كان الاعتماد هنا على العهد الذهني عند حضرتك. وإذا قلت الشجرة نفس الكلام، الشجرة ما مش ما لا لا ذكر لها في القرآن الكريم، لكن لها ذكر في العهد الذهني عندك أنت اللي انت استصحبته منين؟ ها؟ من السيرة المشرفة. أظن كده واضح، تمام؟ شوفوا النوع الثاني.
باء العهد الذكري، وهي التي يتقدم عليها مصحوبها ثم يعاد ذكره مقرونا بها، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وكقوله تعالى: كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري.
أظن مش عايز شرح. هو هنا المعرف الثاني هو قد ذكر منكرا قبله، يعني المذكور آنفا اللي لسه تسمعه، الرسول اللي انت لسه سمعه، الزجاجة اللي انت لسه سمعها، فإذا تقدم ذكره فجاء منكرا فجاء معرفا بعده فيبقى اسمه عهد. عهد، بس عهد ايه بقى؟ ها؟ ذكري، عهد ذكري. عندي فيها لطائف بس مش عايز اضيع الوقت، انا قلت لكم ده اخر قعده، بس فيها لطائف جميله جدا. خلاص لا اصل القران بقى فيه بدائع في الموضوع ده او في كل حاجه طبعا. يعني مثلا لما قالت مريم عليه السلام إني وضعتها وليس الذكر كالأنثى، هنا قال وقال. لو فيك واحد ناصح صح يقول لي قال الأولانية إيه والتانية إيه، لسه أخذينه هو ده تطبيع على التخذين. ما هي بتقول قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، أنت جبت السهل التانية ها سهلة كالأنثى، ده عهد إيه؟ ذكري. لسه ما قالها وضعتها أنثى منكرة وليس الذكر كال الأنثى، تمام؟ حلو
قوي.
الصعبة هي الذكر. الذكر دي قال الذكر دي أوه وطب حقيقة الشيء. ما لو قلت لكم لطيف عشان كده. أصل طبعا أنتوا دايما تنحازوا إن جنس الذكر وتذهبوا للجنسية والمش عارف، لا إطلاق إطلاق. هو عهد برضو عهد، بس عهد ذهني. ليه؟ لأنه لم يكن يحرر لبيت المقدس إلا الذكور. ما في بطني محررة، يعني ستجعله خادما في بيت في البيت، ولم يكن يحرر لبيت المقدس إلا الذكور. فده مفهوم من قولها إيه؟ ما في بطني محررة، يعني الذكر. ما هنا اسم موصول؟ ما هنا اسم موصول؟ يعني الذكر الذي في بطني جعلته محررا لبيت المقدس. فهي قالت الذكر اللي في بطني ده جعلته محررا. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، وليس الذكر الذي كنت نويت أن أحرره لبيت المقدس كتلك الأنثى. والحقيقة أن الأنثى دي أحسن بمئة ذكر، بألف ذكر، بمليون ذكر، بمليار ذكر، مش كده ولا إيه؟ مريم عليه السلام. لو أنت عايز بقى العدل العدل، لا طبعا الأنثى دي أفضل من مليارات الذكور، صح؟ أيوة بس يعني خلاص نخلي الحديث ده لدرس الخميس إن شاء الله. لكن هي الفكرة إن الاثنين عهديين، الأولاني عهد، الأولاني عهد ذهني المفهوم من قولي ما في بطني محررة، والتاني عهد ذكري للمذكور الأنثى المذكورة قبل كده، تمام؟ لو حاولت بقى تمسك مثلا جزء عام الحزب الأخير وتبشي فيه القاعدة الجميلة دي، هتعيش جو تاني خالص. الربع الأخير من القرآن، أصل قال دي ما فيش سورة فاش قال، ها؟ خد الربع الأخير من القرآن الكريم واعمله وهاتهولي، هاطلع فيه صح وفي خطأ وفي كذا أصلحه لك وأقول لك كذا، هتلاقي نفسك ابتديت تفهم يعني إيه عهدي ويعني إيه جنسي وأنواع الجنسي وأنواع العهدي بالطريقة دي، تمام؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا عشان نخلص الليل إن شاء الله.
الرقم جيم، العهد الحضوري ويبدو مصحوبها كأنه حاضر وتدخل بعد اسم الإشارة كقوله تعالى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، وبعد إذا الفجائية كقولنا دخلت فإذا الطلاب جالسون.
طيب قبل ما نخش في الليل الباقية دي فيها تفصيل دلوقتي، العهد الحضوري أول صنف اللي هو بيجي كتير في القرآن الكريم اللي بيجي بعد اسم الإشارة، ولسه قال لك من شوية فيه ها في ذلك الكتاب، قلت لك في احتمالين، لأن هي شرط العهد الحضوري من 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 أحواله الثابتة أنه يأتي بعد اسم الإشارة، فهنا يأتي بعد اسم الإشارة زي إيه مثل هذا الغراب، يعني إيه من الغراب جنس الغراب، يعني قلنا الغراب سألتك أنا في المائدة هي الغراب اللي في المائدة دي أي أنواع، ده نوع بقى مستقل اللي جاء بعد اسم الإشارة، يعني هذا الغراب اللي بشار عليه كده لصادي ده، ما هو شافه فبعث الله غرابه يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الحال دلوقتي الآن توصل لنا هو واقف بعد الجريمة العظمى اللي الشنعاء اللي عملها وشاف غراب بيعمل حاجة زي كده، هو الآن يرى ذلك، خدت بالك من الكلام؟ يبقى ده الموضوع اللي هو ايه العهد اللي انا ذكرتها لك في ذلك الكتاب. يبقى بقى اللي بعد ايه ايها وايتها، وده كتير جدا في القرآن الكريم، ها نشوف بقى تفضل.
والذي يأتي بعد ايها وايتها وهو اسم جامد كقوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبعد ظرف الزمن الحاضر كقوله تعالى الآن حصحص الحق، وكقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. القسم الثالث هو الموصولية، وهي المتصلة بالمشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وتكون بمعنى الذي وأخواتها كقوله تعالى ضعف الطالب والمطلوب، وكقوله تعالى والقاسية قلوبهم، وكقوله تعالى العاكف فيه والباد، وكقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، وكقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ففي الطالب والقاسية والعاكف والبادي دخلت على اسم المفعول، وفي المطلوب والمولود دخلت على اسم الفاعل، وفي المطلوب والمولود دخلت على اسم المفعول، وفي الخبيث دخلت على الصفة المشبهة.
صلى الله عليه وسلم. دي أمرها سهل، دي أمرها سهل، دي الداخلة على مشتق المشتقات. إن شاء الله لو حبيتوا نبقى نخصص مجلس الاشتقاق نوسع فيه شوية، احنا كنا ذكرنا ذلك يعني طرفا من ذلك في ملزمة الايه معاني الأبنية العربية. المشتق يعني ايه؟ يعني المشتق من الأصل، الأصل زي ما اتفقنا المصادر. فضرب ضربا، ضرب ده الفعل وضربا ده المصدر، فالضارب والمضروب والضربة والمضربة والمضرب كل دي مشتقات، اسمها مشتقات من المادة ضربة. ها؟ اسم فاعل واسم مفعول وصيغ المبالغة بكل أشكالها واسم الهيئة واسم المرة واسم الزمان واسم المكان وإلى آخره، والصفة المشبهة يعني المشبهة باسم الفاعل. فالآيات مشروحة، يعني أنت شرط دي إن يكون داخل على مشتق، على اسم فاعل طالب، داخل على اسم مفعول مطلوب، يبقى الطالب والمطلوب، يبقى دي معناها إيه؟ زي الذي، يعني ضعف الطالب يعني ضعف الذي طلب، وضعف المطلوب ضعف الذي طلب. هيك كده فهمتها؟ اي اسم موصول مفيش مشكله خالص، زيها زي الذي والتي، بس هي ميزتها انها ايه؟ انها واحده تركب على الكل، على المفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع الذكور والناس، تركب على الكل، فهي اسم إشارة يليق، عفوا اسم موصول يليق بالجميع. الباقيين بنقعد نغير، الذي نخليها التي، واللتان واللذان واللتين واللذين والذين، مش واللذون خلي بالك، والذين ماشي، والذين واللاتي واللائي، كل ده احنا يا باشا، لكن قال تركب على ده كله، لا هتغير فيها حاجة، هي تخش على اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم صفة المبالغة، تخش على على الصفة المشبهة باسم الفاعل، تخش لما تخش تركب، هي خلاص هي بتؤدي دور اسم الموصول. مظبوط؟ تمام. دي بقى لطيفة جدا، وهتلاقي نفسك بتنجز فيها ان شاء الله. طيب كده اظن يعني في اي اسئلة؟ تمام، يلا على بركة الله. اتفضل.
القسم الرابع وهو النائبة عن الضمائر، النائبة عن الضمير المتكلم، كقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي قولنا، القول أي قولنا. باء ضمير المخاطب، كقوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي بقولك. جيم ضمير الغائب، كقوله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، أي في لحن قولهم. وكقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه.
صلى الله عليه وسلم. ده كله ممكن تجد له احتمالات في اللي سبق، عشان ما تلخبطش روح. أنت فهمت اللي فات صح، والله يسترك. أنا قلت لك النائبة عن الضمائر دي، أنا أجلتها للكلام دلوقتي عشان ما كنتش ألخبطك في أول الكلام. كل اللي اتقال ده ممكن تلاقي له نصيب فيما ذكر. مظبوط؟ ولذلك لو قلت واحدة من اللي فاتوا وقلت تصلح أن تكون نائبة عن الضمير، نائبة عن الضمير معناها إيه؟ معناها أنه تقدم في السياق ما يصلح أن تكون هي نائبة عن الضمير. يعني السياق هنا بقى اللي بيحكم لك المسألة، سياق الكلام. يعني نبت عن ضمير إيه؟ لقد حق القول على أكثرهم، هي قولنا، وحد له قول ربنا سبحانه وتعالى. مظبوط؟ فهي تيجي حلوة، لكن ممكن تلاقي لها قال تدخل فيما سبق، واكتبها، اكتب لي كذا، او تكون نائبة عن الايه؟ عن الضمير. قولنا نا ندى على الفاعلين، نا الدالة على الفاعلين، يبقى قال دي نائبة عن قولنا، قولنا نا. حلو قوي. لو وجدت لها ما يناسبها مما تقدم من أنواع أل فلا بأس، لكن أحيانا لن تجد إلا أن تكون نائبة عن الإيه؟ عن الضمير، لما يلجئك إليه السياق، السياق يحتاج إلى ذلك. مظبوط؟ فيعني ما تقفش عندها كتير. فإن الجنة هي المأوى، إيه المانع أنها تكون المستوفي لكل الشروط وتبقى مش كده ولا إيه؟ المأوى على الحقيقة الذي يجب أن يكون. لو قلت لي كده أنا هقبلك، كلام جميل جدا، إن المأوى هنا المستوفي لخصائص المأوى، كذا يكون المأوى. مظبوط؟ حلو كده. فلو قلت لك كده هقبلها منك صح 10 على تاخد 10 على 10، لكن لو قلت انها فان الجنه هي مأواه دي ماشيه مع السياق، لان في من وفي اسم موصول وفي قبل كده وحكايه دول مقابل ده وصنف قصاد صنف، ها، فافرزت ان تجعلها نائبه عن ضمير فيكون فان الجنه هي مأواه، دي بقى ادق. يبقى لو ذهبت هناك للعموم انا ما فيش مشكله عندي وهقبلها منك وتاخد الدرجه كامله ان شاء الله، انت كده فهمت. لكن لو شئت بقى مزيد من التفوق والدقه انت تمشي مع سياق الايات اللي قبليها وترى ان فان الجنه هي مأواه، لان هو القصه كلها عليه هو، من خاف واتقى وفعل وسوى، ها، فان الجنه تبقى اجمل لو قلت ايه مأواه. لو قلت المأوى على الحقيقه المستوفى لشروط المأوى انت كده صح، بس فيما هو اجمل من الصح، مش الى الله امر بالايه بالعدل، في احسن من العدل، اه طبعا الاحسان مش كده ولا ايه، بالعدل محمود ان الله امر بالعدل مش كده، بس في اعلى من العدل. تبصوا لي كده ليه زعلانين؟ في اعلى من العدل ولا مفيش؟ الاحسان، وهذا ما نرجوه من الله تعالى. اوعى تسأل ربك العدل، ففي اعلى من العدل وفي اعلى من الاحسان، ايتاء ذي القرب، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القرب، في ترك، ففي صح وفي اصح من الصح. فلو قلت لي جنسيه ونوعها كذا صح، لكن لو قلت لي نائب عن ضمير والضمير تقديره كذا ويمشي مع السياق، لا انت كده ايه في الاحسان. فهم كلامي؟ تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه دي بقى ايه يعني مش موجوده في القران الا قليلا وهنشوفها دلوقتي ان شاء الله.
ثانيا الزائده، وهي زائده لدخولها على الاسماء المعرفه فليست بحاجه لتعريفها، وزيادتها نوعان، الزياده اللازمه وسميت كذلك لانها تلازم مصحوبها دائما ولم تسمع الا ملازمه له، ومن ذلك الأسماء الموصولة كالذي والتي وأخواتهما.
مفهومة دي؟ الذي والتي، ما هي دي قال برضو تعرفيه، بس لم يسمع غير ذلك، لم تأتي ذي وتي، ها؟ إذا اسم الإشارة، يعني ذا اسم إشارة وجه لوحده سمعناه، دخلت عليه ها للتنبيه بقت ها ذا، جات له اللام بتاعت البورد بقت ذالي، دخلت له الكاف بتاعت الخطاب بقت كذلك، دخلت له الميم بتاعت الجمع بقت ذلكم، بس البنية الأساسية الهيكل الخرساني الأساسي هو إيه؟ ذا، ذا هو ده البناء ومنطوق وزي الفل ولا في إشكال خالص، ركب عليه زي ما أنت عايز، دخل له هاء تنبيه ماشي، حط له لام بعد ماشي، هات له كاف خطاب ماشي، ادي له ميم جمع ماشي، كل ده ماشي، لكن سيبقى البناء الاصلي منطوق به، سيبقى منطوقا به هو كده ذا ذا، خلاص حلو قوي. ده مش موجود عندنا في الاسماء الموصول، ما وجدناها الا تاتي بعد ال، مظبوط، يبقى ما فيش التي بمعنى تي، لا ده تي ده اسم إشارة، مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تيكم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حكاية الحديث ده صعب قوي، صعب قوي يعني، مثير للشجون، مثير للشجون، وهي أحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام، عايز اطمئن عليها ومشغول بيها، بس هيعمل ايه؟ فيسأل كده يمر يقول كيف تيكم، فتي وبعدين الكاف وبعدين الميم، كيف الكاف ده من الجمع، مظبوط، اظن كده الدنيا واضحه. يلا سيدي، ده اسم اشاره، لكن هنا عندنا لما تسمع الاسماء الموصوله تاني. الحاجه الثانيه
واسم الله تعالى الله،
نعم،
وبعض
فاكرين في الاشتقاق، حد يساعدني كده يذكرني وله الاجر والثواب، اصلها اله، اله دخل فهي ألف واللام بقت ال إلى خلاص. ثم حذفت الهمزة تخفيفا زي الناس أناس الأناس الناس اختار بالظبط هي بالظبط خلاص. يبقى أليها له ثم الإله وبعدين حذفت الهمزة تخفيفا الله لم تسمع بغير ألف ولا بس. فهذا عشان كده ما فيش اجتهاد فيها فسموها زائدة يعني إيه؟ يعني ليس لها أن تنفصل عن كلمتها هي هكذا نطقت هكذا ألزمها العرب وإن لم تكن ملهاش معنى مستقل زي ما قلنا مثلا تكون بمعنى اسم الموصول مش كده؟ مش قلنا بنا إيه اللي هتكون بمعنى اسم الموصول؟ التي تدخل على ها؟ مشتقين مش سأرنا زي المؤمنون الصالحون مش عارف ايه كل ما هو ده عباره عن ايه يعني الذين فعلوا كذا الذين كانوا كذا الذين اللي بتخش فلها معنى وتيجي الكلمه من غيرها. لكن ان وجدت كلمه لا تنفك عن الاله التعريفيه دي اللي بيسموها الايه الزائد. فهمت كلمه زائده ممكن تعمل لك شويه قشعريره شويه بس انت فاهمها غلط ده لفظ اصطلاح ما هوش معناها ان زائده يعني ممكن استغنى عنها لا مش كده مش الزائدة معناها انها لم تسمع الا بهذه الايه بهذا البناء والله اعلم. يلا سيدي.
وبعض الاعلام كاللاتي والعزى
نعم.
النوع الثاني هو الزيادة غير اللازمة وتزداد في او تزاد في الضرورة او في الاختيار وهي ليست في القرآن الكريم.
احسن كده بقى ايه هلما الى التطبيق عشان نطبق الكلام. لو عايز تخلي الصفحتين اللي قلناهم دول قصادك او ترجع اليها ارجع اليها لان هنعمل تطبيق دلوقتي على الموجودة في سورة الفتاوى هي كثير الفاظ كثير خالص تمام. فنبدأ ان شاء الله على بركة الله ونشوف معنى ال. وزي ما قلت لك الامر فيه ساعة يعني ممكن انا اقول اللي انا كده حد يقول لي ما تنفع كذا ممكن خليك شجاع مفيش مشكله ممكن تنفع ممكن ما تنفعش اقول لك لا ما تنفعش عشان كذا واخد بالك فنبدا على بركه الله اتفضل يا
اخي. سته ديت اللي هي كان قبلها واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في من حروف المعاني في السوره الكريم فدي بتلحق لل
يعني هتلحقها انت بالتطبيقات من حروف المعاني في السوره الكريمه اخرنا اخر حاجه قال فرقم سته لو قلنا خمس حروف قبل كده مظبوط الحمد لله أعوذ بالله قلناها الباء واللام وخلصناهم دول بقي لنا ال فدي ملحقة تلحقها بموضعها بقى هناك في الايه في حروف المعاني في سورة الفاتحة الحرف السادس والأخير وحرف ال. يلا
ستة ال في مواضعها من سورة الفاتحة ألف الله والرحمن والرحيم ال في لفظ الجلالة وأسماء الله تعالى هي المفيدة لاستغراق الصفة وهي تجمع بين بعض معاني استغراق الخصائص في ال الجنسية وبعض معاني العهد الذهني في ال العهدية.
الكلام ده بقى عايز رواقة فاللي مش رايق يروع عشان الكلام ده هو الخلاصة كل ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته تمام. فهي استغراق أولا هي جنس لاستغراق الخصائص. إذا قلت السلام فمعناها هذا الاسم المستغرق لكل ايه لكل صفات السلام وهكذا تجري مع القاعدة دي هي قاعدة جميلة جدا وبديعة جدا جدا. ويمكن ان تكون العهد الذهني قد عهدت منا ذلك وجرى لك الذكر بذلك فهو الله فهو الخالق فهو البارئ الذي حدثت عنه الذي جاءك خبر أسمائه وصفاته جل جلاله أخذين بال حضراتكم. يبقى أن تجلك طبعا الأول أعلى الأول هو الأعلى والأجل اللي هو استغراق خصائص الجنس فهمنا أنا شرحتها هناك بتوسع شوية لأهميتها. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هي زائدة لكن معناها ايه يعني المستغرق لتلك الصفات. هي الصفات المعبود بحق، إله بمعنى مألوه بمعنى معبود، يبقى الله يعني هو المستغرق لصفات المستحق للعبودية تماما كاملة، يعني هو المستحق لذلك، مستحق ليه؟ لأن يعبد حقا الله. فهمت؟
هنا ثلاث حاجات،
ايوه ما هي الزائدة دي انا مدلك يعني ماشي، هي بس بتتقال للتقسيم لكن هي ملهاش معنى، هي معناها بيقول لك العرب لن تسمعها الا كذلك، مظبوط، معناها ان العرب لن تسمع اللات بمعنى لات، العزة بمعنى عزة، ما فيش اسمها عزة ولات، لم يقولوا الا اللات تعظيما، بيعبدوها تعظيما فبقت اللات، بقت العزة، وهكذا. فالتي لم تسمع الا كذلك دي اللي بسمها الزائدة، لكن هذا للتقسيم لكن ملوش دلاله ملوش معنى، عشان كده تسمت زائده، لكن اللي له دلاله وله معنى اللي انا قلته لك قبل كده هبحث فيه، ما تجيش مره تقول لي ايه دي الزائده، لا قولها لي بقى في سوره النجم بس عدها لك، افرايتم اللات والعزى ماشي مقبوله، هنا هتبقى مقبوله ملهاش معنى، لكن ما تجيش تقول لي في لفظ الجلال الله تقول لي دي اللي هي الزائده وتسكت، ما انتش فاهم قصدي، ليست مقصودة زيادة، لكن تقول لي دي المستغرقة لصفات الجنس، جنس من استحق العبودية المعبود بحق الله، صح كده؟ فهمت؟ ما تجيش تقول لي لا زيادة دي عشان تقسيم، لكن لا دلالة في المعنى، لاش دلالة، أنا عايز تقسمني التي لها الدلالة في المعنى، معناها يأثر فيه، مظبوط؟ الرحمن الرحيم وهكذا، اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا
باء الحمد، الحمد لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف وفيه قولان، الأول أنه إن كان مسبوقا بمعهود سابق انصرف إليه وإلا يحمل على الاستغراق صونا للكلام عن الإجمال، والقول الثاني أنه لا يفيد العموم إلا أنه يفيد الماهية والحقيقة فقط. إذا عرفت هذا فنقول
لو عايز تعدي السطرين دول وتقول كأنك ما قريتهمش عديهم، مش عايز حد ياخد على خطره أبدا بالسطرين دول، دول يعني خطاب لبعض طبقة من طبقات طلبة العلم، لكن اللي جاي هو اللي عايزك تفهم، لكن لو فهمتهم ما فهمتهمش أنا مش عايزين ناخد وقت في الإيه في شرح، أنا يهمني اللي جاي إن شاء الله، عشان مش عايز حد إيه يستوحش، إياكم الاستيحاش. يلا سيدي.
إذا عرفت هذا فنقول قوله الحمد لله إن قلنا بالقول الأول أفاد أن كل ما كان حمدا وثناء فهو لله وحقه وملكه، وحينئذ يلزم أن يقال إنما سوى الله فإنه لا يستحق الحمد والثناء البتة. وإن قلنا بالقول الثاني كان معناه أن ماهية الحمد حق الله تعالى وملك له، وذلك ينفي كون فرد من أفراد هذه الماهية لغير الله تعالى، فثبت على القولين أن قوله الحمد لله ينفي حصول الحمد لغير الله تعالى.
ده اللي يهمني، الجملة الأخيرة دي اللي تهمني، أن على القولين أن الحمد مقصود ثابت مستقر ما للذي جر ومجرور متعلق بخبر، اعرب لي الحمد مبتدا صح، فين الخبر؟ ما تقوليش الجر والمجرور، ده مذهب الكوفيين، لكن مذهب البصريين والتحقيق والصواب ان الجر والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره ايه ثابت متحقق مستقر الى اخره، يبقى الحمد ثابت الحمد مستقر الحمد متحقق لله، ماشي، يبقى الخبر ثابت مستقر متحقق الى اخره، مظبوط الكلام، يبقى هو عايز يقول لك ايه، عايز يقول لك ان كلمه الحمد دي على المعنيين هتفيد ان حصول ذلك لله وليس لغيره، فكل المحامد له على الحقيقه، ماشي على المعنى الاولاني، ولو المعنى الثاني ما هي حقيقه الحمد برضو المعنى قريب، تمام، يبقى اجناس الحمد او ماهيه الحمد، ماهيه الشيء يعني كنه يعني تكوينه يعني الماده التي تكون منها الشيء دي الماهيه، فماهيه الشيء يعني كنه الحمد واجزاؤه وابعاضه لله تعالى، الحمد، المحامد يعني أجناس الحمد، المحامد كل المحامد له سبحانه وتعالى، والاثنين يرادان، فله سبحانه وتعالى الأجناس كلها من المحامد، وله سبحانه وتعالى كنه الحمد وحقيقته. ففي فهمين الفرق، ما تعديش أكثر من كده الله يسترك، عشان إيه يعني أنا احتمال غير يعني الكلمتين دول أنا شايف يعني ما ولا إيه. تمام، أنا كل خوفي بس من حد يقفش منك.
ها معلش برضو الحتة اللي زي ما انتهت، ودلوقتي احنا قلنا ان هي ما وردتش غير بالالف واللام مصاحبة ليها على طول، لكن احنا هنا مثلا لله هي بقى البر ومجرور والقلب ما بقتش موجود.
ليه؟ ده سقطت بس في عشان دخل دخول حرف الجر، مش فين اللام بتاعتها. الله لله اللام موجوده، اللي سقطت همزه، اصل همزه قال اخواننا همزه قال همزه وصل. ليه؟ لان لام قال لم ساكنه صح، قال ولا متحركه في حد عنده راي ثاني؟ ها قال لام هذه ساكنه ولا متحركه؟ ينفع تتحرك؟ ما فيش في كلام العرب حركه. يبقى اذا لام التعريف ساكنه، فقال في الحقيقة الهمزة دي ليست هي للتعريف، إنما الهمزة دي ليتوصل بها للام التعريف. يعني ابن مالك بيقول في الألفية إيه؟ بيقول الحرف تعريف أم اللام فقط؟ فنمط عرفت قل فيه النمط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هم مختلفين، العلماء مختلفين، هو أداة التعريف حرفين ولا حرف واحد؟ الصواب نه؟ الراجح، بلاش الصواب، الراجح انها حرف واحد وهي اللام، وان قال دي جيء بها ها للوصول للام الساكن، اللي هي لام التعريف، لام التعريف الساكن، فصارت الهمزة الوصل دي بتسقط زي ما هو المثال اللي بيسأل فيه لله، ما تقولش لي الله، ما هي لو همزة قطع ما تعرفش تشيلها ما تسقطش، انما همزة الوصل جيء بها ليتوصل بها إلى النطق بالساكن. مش هنبدأ بحرف ساكن، لو قلت لك يا محمد ابدأ بحرف ساكن هتعمل ايه؟ لا هتسهل شوية فرفشة يعني. لو انا قلت لك ابدأ بحرف ساكن هتعمل ايه؟ هتعمل كده. لا يتصور ان تبدأ الكلام بساكن، ما هي الساكن ساكن، فلا بد ان يبتدأ الكلام بايه؟ متحرك. فلما نلاقي اللام ساكنة جيء بالهمزة، همزة الوصل مش قطع، همزة وصل ليتوصل بها، فلو لقينا بديل زي لام الجر لي أو في إلى آخره، لقينا حرف يغنينا عن آل اللي احنا جايبينها عشان نتوصل بها للنطق باللام، بنعمل ايه؟ ها نسقطها، فتقول لله ما في السماوات وما في الأرض، هي لله، هي أصلها كده، بس أصلها مش همزة قط، فتقول لله، فاللام ساكنة لسه موجودة زي ما هي، اللام موجودة زي ما هي، قال التعريف لام التعريف موجودة لم تذهب.
ولام اللي لي
دي لام جر
فينها بقى كده، يعني أنا شايف لام واحدة،
لا هم لامين، لله لو فكينا اللي او كتبناها كده هنكتب لام لام لام، انت بتقول لله ما في السماوات وما في الارض، ها لو كتبت اللي بتنطقه هتكتب لام 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 الف هاء، لو بتكتب تنطقه سيبه في الرسم، لما تقول لله لي دي الاول مكسوره لي، وعين لل دي لام مشدده هنفكها بلامين، يبقى كم لام ورا بعض دلوقتي؟ ها ثلاثة، لام مكسورة، لام ساكنة، لام مفتوحة، بعديها ألف، بعديها هاء، يبقى كم حرف يابا؟ خمسة وخميس، صح كده؟ أنا مبسوط جدا إن هو بيسأل، واللي مكسوف يبقى غلطان، إيه المشكلة؟ ما أنا عارف إن إحنا عندنا مشكلة مع اللسان العربي، فلما نحلها هنا احسن ما نحلها في حته تانية، ها ما تتكسفش، لو في لا فيش احراج ولا في حاجه اسال، هي لا سهله، لكن قال التعريفيه ما تزم، وهي بس اللي سقطت الهمزه، لكن اللام اللي هي أصل التعريف وده الصواب وده الراجح من كلام أهل العلم موجودة زي ما هي لله ما في السماوات واللي برضو لام التعريف موجودة ما سقطتش وعشان كده هي زائدة ولا تذهب أبدا. خلاص صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيد
اعتراض فإن قيل أليس أن المنعم يستحق الحمد من المنعم عليه والأستاذ يستحق الحمد من التلميذ والسلطان العادل يستحق الحمد من الرعية؟ الجواب قلنا إن كل من أنعم على غيره بإنعام فالمنعم في الحقيقة هو الله تعالى، لأنه لولا أنه تعالى خلق تلك الداعية في قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على ذلك الإنعام، ولولا أنه تعالى خلق تلك النعمة وسلط ذلك المنعم عليها والمنعم عليها وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع لما حصل الانتفاع بتلك النعمة، فثبت أن المنعم في الحقيقة هو الله تعالى.
الهامش
في الهامش يقول والواسطة حينئذ مستحق للشكر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من لا
اشتب مندي اشتب مندي خطأ خطأ مطبع
لا يشكر لا يشكر لا من
الأولى اشتب الأولى الأولى خطأ
لا يشكر الله من لا يشكر الناس رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما وغيرهما وصححه الألباني.
يعني إيه؟ يعني إن شئت الحقيقة فالله هو الفاعل لكم ولأفعالكم، وده اعتقد أهل السنة، والله خلقكم وما تعملون، يعني ما فعل فاعل فعلا إلا بالله تعالى، لكن لا بأس أن تنسب شيئا للوسائط بدليل الحديث. أنت بتشكره ليه؟ لو هو ما عملش حاجة خالص يعني ما تشكروش، لكن الشارع الحكيم قال لك اشكره، اشكره ليه؟ لأنه كان وسيطا، كان ده معنى الكلام اللي بنقوله. فالمستحق للحمد لأجناس الحمد لكنه الحمد الحكتين هم تنساش المستحق لأجناس الحمد المحمد كلها لكنه الحمد هو الله تعالى جل جلاله، ولكن يمكن أن تحمد لفلان، ولذلك احنا قلنا مش هنقول بقى حمد هنسميها ايه شكر، يمكن أن تشكر واسطة. عشان كده الحديث بدقة الحديث قال ايه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس صحيح معنى الشكر، فلكن في اعتقادك وفي جنانك وفي قلبك أن المستحق للحمد على الحقيقة المتفرد بذلك هو الله جل جلاله، ده معنى الكلام بتاع الإمام الرازي اللي احنا نقلنا حضراتكم، وانا علقت التعليق للسؤال ده عشان تتظبط تبقى فهمتها. خلاص ما تنساش المعنى ده، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. خلصنا كده ايه لفظ الجلالة الله الرحمن الرحيم الحمد، كم لفظ دلوقتي؟ يلا
العالمين، العالم الجنس من أجناس الموجودات، وقد بنته العرب على وزن فاعل بفتح العين مشتقا من العلم أو من العلامة، لأن كل جنس له تميز عن غيره فهو له علامة أو هو سبب العلم به فلا يختلط بغيره، وهذا البناء مختص بالدلالة على الآلة غالبا كخاتم وقالب وطابع، فجعلوا العوالم لكونها كالآلة للعلم بالصانع أو العلم بالحقائق. ولقد أبدع العرب في هذه اللطيفة إذ بنوا اسم جنس الحوادث على وزن فاعل لهذه النكتة، ولقد أبدعوا إذ جمعوه جمع العقلاء مع أنه منه ما ليس بعاقل تغليبا للعاقل.
كلام بديع، كلام بديع. قرناها دي؟
دي كنا واخدينها في معاني معاني الأبنية،
معاني الأبنية. طيب خلاص ارجعوا لها بقى، لكن ده الكلام ده كلام نفيس، كلام ده كلام نفيس.
والتعريف فيه للاستغراق بقرينة المقام الخطابي، فإنه إذا لم يكن عهد خارجي ولم يكن معنى للحمل على الحقيقة ولا على المعهود الذهني تمحض التعريف للاستغراق لجميع الأفراد، فاستغراقه استغراق الأجناس الصادق هو عليها لا محالة، وهو معنى قول صاحب الكشافي ليشمل كل جنس مما سمي به، إلا أن استغراق الأجناس يستلزم استغراق أفرادها استلزاما واضحا، إذ الأجناس لا تقصد لذاتها لا سيما في مقام الحكم بالمربوبية عليها، فإنه لا معنى لمربوبية الحقائق.
صلى الله على النبي.
أنت اللي هيساعدك على فهم دي إنك تذكر كلمة رب واشتقاقها ومعناها،
مظبوط؟
لأن هي المضاف، هي المضاف. فلما تستحضر معايا دلوقتي معنى كلمة رب اللي احنا درسناها باشتقاقها ومعناها، فصارت مضافا للعالمين، مظبوط؟ هتفهم بقى معنى العالمين دي. طيب الرب افتكر بقى معايا، الذي أوجد من عدم وأمد وطيب وشفى كل شيء، مظبوط؟ كل ذلك العالمين للعالمين، فكل ذلك لعالم النبات، كل ذلك لعالم الطير، كل ذلك لعالم الحيوان، كل ذلك لعالم الإنسان، كل ذلك لعالم الجن. الله، هو معنى كده. وانت لما جمعتها وقلت العالمين انت تقصد كده تلك العوالم. انت طبعا قلنا العالم اللي على وزن آلة، ها، يعني كأنه الآلة التي يستدل بها على الصانع. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى دي، كل ما تقرأ الفاتحة وتدعي لي اوعى تنساها. العالمين ده اسم آلة، عالم ده اسم آلة، اسم آلة. ليه العرب ايه اللي خلق؟ قال لك علشان هو ده الآلة التي تتوصل بها الى اسماء الله تعالى وصفاته، آلة تدل على صانعها، آلة تدل على صانعها. ماشي يا شباب؟ تسلم ايديك. طيب آلة تدل على صانعها، فهنا بقى يبقى رب الذي أوجد من عدم وربى وأعطى ورزق وعافى وشفى وحفظ إلى آخره، هي دي الربوبية. فهو رب هؤلاء جميعا، فبالتالي الاستغراق لأفراد الجنس هنا مهم جدا جدا. فكان ده أول نوع اللي هو تشيله وتحط مكانه إيه؟ ها؟ كل ده مهم جدا. ليه؟ لأن مفيش فرد، مفيش نملة، مفيش نملة هتخرج من الوصف ده. نملة إيه يابا؟ احنا اتطورنا قوي، مفيش فيروس هيخرج من ده، مفيش بكتيريا، مفيش خلية أحادية، مفيش أميبة ذات النواة الواحدة تخرج من ده، هو ربه. هو ده الجمال بقى، يبقى هو ده المعنى. يبقى لما تقول لي الاستغراق أفراد الجنس، استحضر بقى تلك الأجناس بأفرادها التي لا يحصيها إلا هو جل جلاله. من ذا الذي يحصيه؟ كلمة أفراد الجنس خلوا واحد جسمه أشعر، استغراق أفراد معناها كلمة صنعة، يعني ده صنعة، لكنها لما تستحضرها بإضافة الرب إليها فهو رب أفراد تلك الأجناس. طب ومين يعرف أفرادها؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس، إيه ده؟ إلا في كتاب مبين. رب ذلك كله جل جلاله، دي بقى حتة إيه؟ إنها جنسية لاستغراق أفراد الجنس على الحقيقة. رب الفيل ورب الجمل ورب الجن ورب الإنس ورب الطير ورب النمل ورب ما هو أصغر من ذلك ورب الذر سبحانه وتعالى. فهنا ده المعنى اللي أنا عايزك أنت ما انتش متخصص، ما انتش يعني العلم ده بالنسبة لك مش علم يعني كفائي متعين عليك، لا، احنا أنت المفروض تستخدم هذه العلوم اللي أنت بتتعلمها في هذه المجالس لتذهب إلى ما تسمعه الآن للإيمان. الغرض من هذا العلم الإيمان بالنسبة لكم يعني، ولنا وللكل، لكن في ناس بيجب عليها هذا العلم يحققوه ويدققوه ويصيروا مرجعا فيه، دي مسألة تانية. لكن حضرات السادة المستمعين والمتابعين ليس مقصودا لهم ذلك أبدا، إنما المقصود في كل ما ندرس أن يحملك ذلك إلى الإيمان، طبعا إلى مزيد الإيمان، إلى تحقيق الإيمان. ماشي يا شباب؟ ففلت فكرة إن هي استغراق أفراد الجنس هنا معنى بديع جدا. كلما قلت الحمد لله رب العالمين، روح بقى معها كده وهات المد ست حركات، وانت في كل حركة تذهب إلى عالم من تلك العوالم. مد عرض السكون، الحمد لله رب العالمين، مشيت انت كده ايه طفت على الربوبية لكل تلك العوالم وأفراد أجناس تلك العوالم. تعرفت بقى ان الجنسية مستغرقة الأفراد الجنس كلي ومش عارف ايه، تعيش انت الجو بقى ليخصك انت، وسيفتح الله تعالى لك فتوحا لا يعلمها الا هو، فهو ربك وانت تناجي. صحيح. يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وانما جمع العالم ولم يؤت به مفردا لان الجمع قرينة على الاستغراق، لانه لو افرد لتوهم ان المراد من التعريف العهد او الجنس، فكان الجمع تنصيصا على الاستغراق. وهذه سنة الجموع مع الاستغراقي على التحقيق، ولما صارت الجمعية قرينة على الاستغراق بطل منها معنى الجماعات، فكان استغراق الجموع مساويا لاستغراق المفردات أو أشمل منهم.
كلام لطيف يعني، كلام لطيف ولا فيه إشكال؟ واضح.
الدين هنا عهدية ذهنية، وكذلك في الصراط العهدية ذهنية، وفي المستقيم كذلك عهدية ذهنية.
طيب الثلاثة دول حد في عنده يعني حد يسأل فيهم؟ احنا قلنا عهدي، عهد ذكري، وعهد ذهني، مش كده؟ فاكرين كلام حلو قوي. هنا من كاتبين انها عهد ذهني يعني الصراط المعهود، يعني ممكن واحد اسلم حديثا ما سمعش عن الصراط، بالنسبة له مش هيبقى عهد ذهني، هتبقى كلمة ملهاش دلالة، مش عارف يعني صراط. مظبوط؟ مش متصوره يعني، مش فاهم يعني ايه الصراط. الصراط هو الطريق الذي يمر فيه المار مرورا سريعا جدا، كأن الطريق يبتلعه بيسر وسهولة. بس امتى انا بقى حكاية الصراط ده؟ انت فكرة ان عايز تقول لي الطريق اللي هو ما فيش فيه اي عقبات تصدني عنك، عن اجابتك واجابة داعيك، ها؟ انا عايز طريق اطير فيه طيران، هي اللي معنى الصراط، اللي هو ابتلع فغاب في جوفه، فكأنه الطريق الذي يبتلع السائرين فيه من سرعة مرورهم وسهولة مرورهم. هو ده الكلام. مظبوط. يبقى انت فهمت الدين، مالك يوم الدين، قلنا الدين بمعناها هنا الجزاء، فيبقى الجزاء المعهود ان هو ده في اليوم ده هيكون، فانت عندك خلفية ان اليوم ده فيه ايه؟ مجازاة. فالجزاء المعهود في ذهنك أيها المستمع. مظبوط. هنا بقى لازم تستصحب الصور الذهنية القديمة، تستصحبها معك عشان يبقى معاد ذهني. كيف يكون ذهنيا ومفيش صور قديمة؟ أظن الكلام واضح. التلاتة كده. يلا سيدي.
المغضوب الموصولة، والتقدير غير الذين غضب عليهم، ويجوز أن تكون.
طب استنى نشوف الأولانية. يلا. الرجل هنا بيقول لك موصولة. قلنا موصولة ليه؟ موصولة هي معناها ايه؟ حد يفكرني؟ ها ها، تدخلوا على ها مشتق، تدخلوا على مشتق. لما دخلت، ودي الموصولة الوحيدة في الفاتحة، خلاص دي الموصولة الوحيدة في الفاتحة. ايه المشتق اللي دخلت عليه؟ مغضوب، مفعول، يبقى اسم ايه؟ ها، اسم مفعول. غضب يغضب، فهو غاضب وعلى مغضوب غضب، يبقى غاضب ومغضوب اسم الفاعل، انه في ثلاثي اسم الفاعل غاضب واسم المفعول ايه؟ ها، مغضوب. لما لقينا قال دخلت على مشتق من المشتقات المشهورة اللي ذكرناها، يبقى بنسميه على طول قال ايه؟ ها، موصولة. يعني الذي، شيلها بقى حط الايه؟
أو الذين لن يجمع. أنا قلنا هي بتريح علينا جمع ولا مفرد ولا غيره، لكن لو فكناها هنجيب اسم موصول جمع، غير الذين غضبت عليهم، هي دي كده معناها كده. ها بغير المغضوب يعني غير اللي تشيل شيلها بقى، حط مكانها اسم موصول اللاق، غير الذين غضبت عليهم، ده معنى الموصولة، ده المعنى الأول. عدى شوفوا المعنى الثاني. اتفضل.
ويجوز أن تكون جنسية أي لجنس الفرق التي تعمدت الكفر واستخفت بالديانة عن عمد وعن تأويل بعيد جدا تحمل عليه غلبة الهوى، فهؤلاء سلكوا من الصراط الذي خط لهم أو خط لهم مسالك غير مستقيمة فاستحقوا الغضب لأنهم أخطأوا عن غير معذرة، إذ ما حملهم على الخطأ إلا إيثار حظوظ الدنيا.
كل ما درست قلب بعمق ورجعت الأمثلة اللي قلناها هيبقى عندك أكثر من خيار. ده جمال الموضوع. ما ده اللي رايزه منكوا. ها؟ طالما في مقام التعليم اكتب وابحث ولا تخاف. وقد نقتلب وقد أتعلم منك. مش أي مشكلة خالص. وأنا أكون أسعد الناس في الوقت ده. الفكرة إن أنت درست الفكرة وفهمتها. هنا قال لك في احتمال أول، وده الاحتمال المتبادل للذهن اللي قلنا أي داخل على أي مشتق خلاص بقى موصول، دي القريبة. بس ممكن تحملنا إلى موقع آخر، إلى مقام آخر. إيه؟ لأنه مراد دي فرقة معينة، اليهود. ده بقى نظر لإيه؟ ده نظر لمعنى. فإن كان كذلك وإن كان الشأن كما تقول فمن مصد باليهود الذين غضب الله عليهم ماشي على راسي، بس دي ده جنس، جنس. مش معنى ان واحد ربنا غضب عليه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتاب فتاب الله عليه، لا ده مش داخل في الموضوع، مش ده المقصود. ده المقصود هنا عشان ده ما تذهب لكده في التأويل، هتقول لي ده دي جنسية. الكلام جميل جدا. ليه؟ تقول لي لأن المراد هنا التحذير من جنسين. الجنس الأول اليهود، وجاب أخطر الصفات التي يحذرنا منها، وذكرها في القرآن الكريم كثيرا في المائدة، كتير كتير، غضب عليهم ولعنهم وأعد إلى آخره. ها؟ فيبقى لما تيجي تقول لي آه لا دي جنسية تذهبوا بي إلى هذا الجنس، وكمان بقرينة إن الضالين هيطلعوا تانيين هم إيه جنس برضو، فكده تقوي مذهبك. إذا قلت لي إنها جنسية أنا أحترم كلامك جدا وأنا كتبه لك عشان كده. يبقى كلما تعمقت في دراسة الكم ورقة السؤالين اللي تخدتهم ده مش غيره، مش عايزك تزود عن كده، ودربت نفسك في الصور القصار اللي انت بتصلي بيها طول النهار دي، درب نفسك. والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يلا اشتغل خمس ست الفاظ اهو، مية مية انت كده فهمت، فهم الكلامي من غير ما تعمل كده حتى يعني اخسار الوقت بصراحة. صار وين هياخد منك قد ايه، ومش يعني مع النعيم، النعيم الا يدخلك في هذا المقام. انا كلام الله، وانا بقول لك اعمل كده في شعر من القيس، انا بقول الكلام ده لاحمد غرقان في شعر من القيس، وغرقان في ذي الرمه، وغرقان في شتغلت ذي الرمه الماجستير بتاعه ذي الرمه ان شاء الله. لكن انت بالك هو الكلام ده، انا بقول لك اغرق اغطس. ها فكلام ربنا هي متأشرة، جالك متأشرة. أمثاله اللي بيزرع ويحرط ويسقي ويعمل وبتاع ويطلع المانجا والعويس والمش عارف ويحطها في قفص ووديها وتروح للفكهاني، وبعدين انت تروح تشتريك 2 كيلو عشان تاكلهم في بيتكم. بس خلي بالك المانجا اللي انت بتاكلها دي سبقها شغل كتير قوي لناس متخصصين عملوا شغل وتعب وزرعوا وسقوا وودوا مبيدات حشرية ومدوا مش عارف ايه وتقوي نوع ايه على ما وصلت لك متأشرة، انت من حقك تاكلها. بس خلي بالك
ان في ادوار تمت قبل كده عشان توصلها. ما بقولكش زراعه انت بتزرع حاجات تانية ربنا يعينك، لكن ايه دي انا وظيفتي، وظيفة امثال الناس الطيبين زي احمد وكده، ان احنا بنقدم الكلام ده لحضراتكم. فتعمل ايه؟ سورة العصر قلت لك يلا 5-6 ألفاظ، نزل ما تعلمته في ألف على ألف، وقلت لك دي من أكثر حروف المعاني في القرآن الكريم، مش من أكثر، شيل من شيل من، هي أكثر حروف المعاني في القرآن الكريم، حاجة بحر زاخر، مئات آلاف آلاف الكلمات فيها. طب وانت اشتغل بقى عشان ايه تستفيد، وحط احتمال اول واحتمال تاني والى اخره. صلى الله على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
الضالين الموصولة والتقدير ولا الذين ضلوا، ويجوز ان تكون جنسية اي لجنس الفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد وعن سوء فهم
كمان. طيب خلاص بقى لنا كلمات قليله عشان نكون اتمنا المذكره. احنا المره اللي فاتت وقفنا على ايه؟ وقفنا على
الالتفات
المفتاح. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الالتفات هندرسه بالتفصيل ونشوف شواهده في القران الكريم لما يجي، بس احنا قلنا انا يعني صنعت ذلك لكم تشويقا، ده في الدوره الجايه ان شاء الله، اللي هي المحاور التي نستقرأ استقراء غير تام. فمن ضمنها ندرس حاجة اسمها الالتفات، اللي هو يعني ممكن أن يلحق بمقتضى خلاف مقتضى الظاهر. يعني إيه الالتفات؟ يعني ضمير مثلا بتكتب ضمير المخاطب وأن ينتقل لضمير الغيب، مظبوط؟ أو ضمير الغيبة ثم ينتقل لمراد الموجود. المثال عندنا في الفاتحة الانتقال من الغيبة إلى الإيه؟ الخطاب، الحضور يعني. تمام؟ الحمد لله، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. يبقى الانتقال من ضمائر وأسلوب الكلام عن الغائب إلى الكلام للمخاطب للحاضر. ايه الانتقال ده؟ سببه ايه؟ هندرس ده، اسمه كده. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، وانا حافظ صح ولا حافظ غلط سورة يونس؟ لا حافظ صح. ازاي يابا؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، وانتوا فين؟ لا هم ده المقصود. فده اسمه ايه؟ ها، التفات، تحول من الضمائر، من جنس ضمائر لضمائر اخرى. ها، وهم في من كذا لكذا، وكل فايدة تيجي وفي كل موضع إن شاء الله هنقولها، لكن موجودة في الفاتحة وبديعة جدا في الفاتحة، رهيبة مذهلة في الفاتحة، دلالتها خطيرة جدا. نسمع كده ونروى الكلمتين اللي موجودين، وده إن شاء الله آخر حاجة نقراها يعني، أو يعني قبل الأخير يعني بقى حاجة بسيطة جدا إن شاء الله.
الالتفات في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لما ذكر الحق سبحانه وتعالى بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات خوطب بإياك نعبد، والمعنى يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص والترقي من البرهان إلى العيان والعيان، والانتقال من الغيبة إلى الشهود، وكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا. فبني أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه، ثم كفي دي كلمتين، كفية
يعني
بما،
اعمل شرطة كده افصل كلمتين عن بعض،
ثم كفية بما،
كفية بما ده خطأ مطبعي، ثم كفية بما،
بما
يعني
هو
بين الياء والباء، افصل بين الياء والباء،
ثم كفية بما هو منتهى أمره، وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة، فكأنه يراه عيانا ويناجيه شفاها. اللهم اجعلنا من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر.
اللهم أمين. مفهوم الكلام ده ولا نقرأ تاني؟
ده كلام عالي قوي، كلام عالي قوي. هو لما اعمل الفكره والتدبر وفيما هو يذكر بلسانه والتامل كان الله تعالى رقاه، رقاه من الايمان الى الاحسان. فاعتبر النصف الاول من الفاتحه من الايمان، اعتبر النصف الاول من الفاتحه من الايمان. فاذا ترقيت في الايمان رقاك الى الاحسان، رقاك الى الاحسان. والاحسان درجتان، اولاهما ان تعلم ان الله يراك، ان تعلم ان الله يراك. فاذا لازلت على هذا العهد وهذا المقام من التفكر والتدبر رقاك الى ان تعبد الله كانك تراه. هي دي الفتح، هي القران، فتح هي القران، مش كلامنا طبعا، مش كده ولا ايه؟ مش كلامنا. فالفتح هي القران. فانت اعتبر ان مقدمات الفاتحه هي الايمان باسماء الله تعالى وصفاته، ولا تزال تتفكر من اول اعوذ بالله من الشيطان بالله، لقد عذت بمعاذ، العوذ والعوذ، افتكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، يعني بالله واسم صله والى اخره والباء، افتكر الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاث اسماء حسنى، الحمد لله رب العالمين، لسه قليل من شويه العوالم دي كلها ربها، تعمل تشهد ثم تشهد ثم تشهد، كل ده الايمان. ولا يزال يرقيك سبحانه وتعالى في هذه المدارج حتى تصل الى ان تقول له اياك. ما انت ما بداتش كده، ما قلتش الحمد لك رب العالمين، كانت تنفع كده. لا ده مش اولها كده، مش اول ما تدخل تقول له الحمد لك، انت قلتها بعد شويه، بس قلتها بعد ما ترقيت، مش الحمد لك رب العالمين مخاطب، لا قلت الحمد لله وفكرت في الربوبية، فكرت في العالمين، وفكرت في يوم الدين، وفكرت أنه سبحانه وتعالى مالك الملك والجزاء، فكرت 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 حتى قلت إياك. إياك جميلة، جميلة جدا. هو ده المعنى، معنى الالتفات من أجمل ما يكون في القرآن الكريم في سورة الفاتحة، وموجود في القرآن إن شاء الله نتعرض له بإذن الله. لكن في الفاتحة التي تكررها بالليل والنهار، عيش الجو ده، عيش الترقي من الإيمان إلى الإحسان، ومن ردة الإحسان الأولى إلى ردة الإحسان العليا، عيش الجو ده. بقت الفاتحة نعيم، أي والله، والله جنة. تقعد تقراها، تقراها قبل ما تنام، وتقراها على ما يؤلمك من جسدك، وتقراها بالليل والنهار، وتقريها لعيالك. اوعى حد يحفظ عيالك الفاتحة غيرك، اوعى، حذاري حذاري، لا تهب ذلك لغيرك كمسكين. اوعى حد يخلي حد يحفظ الفاتحة لعيالك غيرك. هو في اعز من الفاتحة ولا اغلى منها؟ في انفس من الفاتحة؟ والله ما في انفس منها، والله الذي لا اله الا هو. احنا لو قعدنا نطلع في اسرار الفاتحة نقضي ظهورا في ذلك. فشوف انت معنى 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 الالتفات الجميل البديع ده في الفاتحة. الله اكبر، مفيش بعد كده بصراحة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
وقد تختص مواقع الالتفات بلطائف ونكات كما في سورة الفاتحة، فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد وهو الله تعالى عن قلب حاضر، يجد ذلك العبد من نفسه محركا للإقبال عليه، أي على ذلك الحقيقي بالحمد. وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام، قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول ذلك الأمر إلى خاتمتها، أي خاتمة تلك الصفات، يعني مالك يوم الدين، على طريق الاتساع. والمعنى على الظرفية، أي مالك في يوم الدين، والمفعول محذوف دلالة على التعميم والاختصار، فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة والإقبال عليه، أي إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد، والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات.
سبحانه وتعالى. يعني أنا في كلام الذي قلت لكم من دقائق أطوف حول كلام الجمل رحمه الله. انتهينا الآن من تلك التطبيقات على سورة الفاتحة والتمرينات والتدريبات للملازم الأربعة التي درستموها، ونبدأ من المجلس القادم وهو المجلس 18 إن شاء الله تعالى، نبدأ في ما بقي لنا من المحاور السبعة، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن ننتهي منها قبل حلول شهر رمضان المبارك، اللي يكون إن شاء الله أجازة وراحة، ونستأنف بعده في الدورة الجديدة في محاول الاستقراء غير التام إن شاء الله تعالى. فنسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.